محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى أن الولي المحجور عليه، محجور عليه لفلس أو سفه، هل يثبت له استيفاء الحق بحيث له أن يقتص من الجاني أو يتصالح مع الجاني على الدية أو يعفو بلا مقابل يعني، أم لا يعني لا يثبت له؟ تقدم في كتاب الحجر أن المحجور عليه، من هو المحجور عليه؟ هو الممنوع من التصرف في ماله. لماذا ممنوع من التصرف في ماله؟ إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مفلسا أو سفيها أو مريضا بمرض متصل بالموت وهكذا، هذا ممنوع عن التصرف في الأموال الموجودة عنده، لكنه غير ممنوع من جميع التصرفات الأخرى غير المتعلقة بأمواله. ومن هنا قال المصنف أن لهذا الولي المحجور عليه له ماذا؟ له حق الاختصاص، لأن الاقتصاص ليس بمال. لهذا الحجر لسفه أو فلس لا يتعلق بالقصاص، كما أن الغاية من القصاص هي التشفي، أنه الإنسان يبرد غليلة يشفي صدره من هذه الجناية التي وقعت على أنه مثلا والده أو على أخيه أو على ولده، والمحجور عليه أهل لهذا التشفي. فكما يجوز له ويثبت له أن يطالب بالقواد، كذلك يجوز له التصالح على الدية، ولكن الدية لا تدفع إليه لأن الدية مال، وهذا المال لا يدفع إليه لأنه ممنوع من التصرف في الأموال. وأيضا يجوز له أن يعفو عن الجاني. هنا تنبيه أن المصنف قيد الكلام كما سنقرأ بما إذا كان المحجور عليه بالغا عاقلا، قيد البلوغ هذا لإخراج الصبي الذي تقدم الكلام عنه، وقيد العقل لإخراج المجنون. مسألة جديدة وهي أنه لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال، يعني المجني عليه المقتول عليه دين ولا يوجد لديه مال، هنا لابد أن يعلم أن ولي المجني عليه لو أخذ الدية، يعني لو اختار الدية، فهنا لا خلاف ولا نزاع في وجوب صرفها في ديون أنه المجني عليه ووصايا، كما لو كان أنه هذا الشخص له مال ومات ابتداء من غير جناية، شخص أنه عنده أموال وتوفى، توفاه الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ماذا نفعل؟ أول شيء نأتي إلى هذا المال، نقدم حق الغرماء، ثم ننظر هل أوصى بالثلث فيصرف الثلث في وصاياه والباقي يوزع على الورثة، هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في أن هل للولي أن يختار الاقتصاص؟ شوفوا، يعني المجني عليه الذي قتل عليه دين وليس له مال، الولي هنا هل يثبت له أن يختار الاقتصاص ولا يتصالح على الدية، بمعنى أن هذا الحق ثابت له في فرض كون الجاني مديونا ولا مال له، أم أن هذا الحق غير ثابت للولي؟ القول بالجواز، يعني يجوز له أن يختار القواد، ثلاثة أمور. الأول الذي قال بالجواز استند إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول إطلاق الكتاب، وهو قوله تعالى النفس بالنفس، فإن إطلاق الآية يشمل ما إذا كان على المقتول دين أو لم يكن عليه دين، نفس فتقابل بالنفس، سواء كانت تلك النفس المجني عليها كانت لها مثلا كان عليها دين أو لم يكن عليها دين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المجعول في القتل العمدي هو القصاص لا غير، والدية إنما يصل إليها المجال بالتراضي والتصالح. فإذا القصاص حق ثابت للولي سواء كان على المقتول دين أم لم يكن عليه دين. هذه الولاية والسلطنة مستفادة من آية السلطنة فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهي مطلقة. الأمر الثالث أن الوارث لحق الاقتصاص من الجاني لا يجب عليه إسقاط هذا الحق. يعني الآن هذا الولي ورث ماذا؟ ورث حق الاقتصاص، هل يجب عليه أن يسقط هذا الحق؟ لا يجب عليه أن يسقط هذا الحق لأجل كون مورثه مديونا. لماذا؟ لأن ذلك نوع من التكسب لإفراغ ذمة المورث، ومن المعلوم أن التكسب غير واجب على الوارث. هذا الأمر الثالث هو في الواقع جواب عن توهم. التوهم هكذا يقول، يقول نحن لو قبلنا الأمر الأول والثاني الذي يقتضي الجواز وقلنا بأن المقتضي للجواز، يعني جواز شنو؟ جواز الاقتصاص ثابت. زين، ثابت بماذا؟ بالأمر الأول والثاني. ولكن المانع موجود. ما هو المانع؟ يعني مقتضي موجود والمانع موجود. فإذا كان المانع موجود فالمقتضي لا يعمل فيه مقتضاه، فبالتالي لا أثر له. ما هو المانع؟ هو الدين الثابت في ذمة المجني عليه قبل الجناية. هنا فإن لم يهب الولي، أو خلونا نعبر بالوارث، فإن لم يهب الوارث الدم للقاتل بالدية ولم يتراضى ويتصالح معه بالدية، يعني يتصالح مع الجاني، الوارث يتصالح مع الجاني بأخذ الدية، زين، بأن ماذا؟ بأن اختار القود، يكون ضامنا للغرماء. ليش؟ ليش ضامن؟ لأنه كان يمكنه أن يختار الدية وأداء الدين، عندما يقبض الدية يؤدي دين الغرماء، لكنه لم يفعل واختار القصاص، فيكون مضيعا لحق الغرماء. وحيث أنه ضيع حق الغرماء باختياره القود فيكون ضامنا. هذا التوهم مدفوع بالأمر الثالث. الأمر الثالث ماذا كان يقول؟ الأمر الثالث كان يقول أنه لا يجب التكسب على الوارث لأجل إفراق ذمة المورث، وحينئذ لا يكون الوارث ضامنا للدين إن اختار ما هو حق ثابت له في الشريعة وهو القواد. طيب، هذا كله دليل القول بجواز أنه يجوز له أن يختار القواد ولا يجب عليه أن يختار الدية. هناك من منع من ذلك وقال بعدم الجواز، يعني لا يجوز أن يختار القواد. لماذا؟ استند إلى جملة من الأخبار. الشهيد الثاني يقول هذه الأخبار أولا هي ضعيفة السند، وثانيا لو أغمضنا عن الخدش في سندها ولم نناقش في سند الرواية فهذه الروايات لا تثبت ما ذهب إليه، نعم لعله نعم ما ذهب إليه الشيخ وجماعة. إذن الشيخ وجماعة ذهبوا إلى المنع وقالوا بأنه يجب عليه أن يختار الدية استنادا إلى روايات، هذه الروايات مخدوشة سندا، ولو أغمضنا عن الخدشة في السند فهذه الروايات لا تدل على ما ذهبوا إليه. مطلب جديد، هذا المطلب هكذا: لو وكل ولي المقتول شخصا، يعني الآن هناك شخص مقتول وليه أعطى وكالة لشخص آخر ليستوفي القصاص نيابة عنه، ثم عزله قبل أن يقوم هذا الشخص باستيفاء الحق، عندما أنزله سقطت الوكالة. وهذا في الواقع عندما قام باستيفاء الحق ماذا؟ عفوا نبين القضية. أولا القضية الابتدائية أنه لو وكل ولي المقتول شخصا ليستوفي القصاص نيابة عنه ثم عزله قبل أن يقوم هذا الشخص باستيفاء الحق، هنا ليس لهذا الشخص أن يستوفي الحق إن علم بالعزل، يعني إن وصله الكتاب الذي يدل على أنه معزول، فبالتالي لو استوفى الحق بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون أنه ظالما، وفعله هذا يكون فعلا عدوانيا ولا يحق له أن يعمل بمقتضى الوكالة إن علم بالعزل. إذن هنا تارة نقول أن الذي أعطى وكالة لشخص ليستوفي القصاص نيابة عنه ثم عزله، تارة الوكيل لا يعلم بأن الموكل قد عزله وقام باستيفاء الحق، هنا لا شيء عليه، يعني لا قصاص ولا دية. لماذا؟ لأن الوكيل لا ينعزل إلا بعلمه بالعزل. يعني الآن تعطي وكالة لشخص ثم هذا الشخص يقوم ببعض التصرفات وتقوم بعزله، لكن لا يصل إليه العلم أو ورقة مثلا بأنه قد انعزل، فالتصرفات قبل علمه تكون نافذة، فما لم يعلم بالعزل تكون وكالته باقية وتصرفاته نافذة. هذا الشق الأول. الشق الآخر نقول أن الوكيل يعلم بالعزل ومع ذلك يقدم على قتل الجاني. شلون؟ أنه لنفرض أن الوكيل أحد أقرباء الجاني، بس هو مو المجني عليه، بس هو ليس الولي. الولي يوكله يقول له أنت اذهب وطالب بالقصاص واقتل هذا الجاني، ثم بعد ذلك يعزل هذا الوكيل ويعلمه بالعزل، مع هذا في قلبه شيء من الحقد على الجاني، فيقدم على قتل الجاني. هنا يثبت عليه ماذا؟ القول، لأنه يكون قد قتل الجاني ظلما وعدوانا، هذا الحق ليس ثابت له، كان وكيلا وقد وصل إليه العلم بالعزل وهو ليس وكيل قبل أن يقتل الجاني، مع ذلك أقدم على قتل الجاني، ماذا؟ يكون أنه يثبت عليه القواد، لأنه يكون قد قتل الجاني ظلما وعدوانا. ونحن قد ذكرنا مرارا بأن موضوع القصاص في القتل العمدي هو القتل ظلما، والوكيل قد تحقق منه ذلك في هذا الفرض. هناك فرضان آخران في المسألة. الفرض الأول أن الموكل يعفو عن القاتل قبل أن يعلم الوكيل بالعزل، فيقوم الوكيل بقتل الجاني، يعني بقتل القاتل. لاحظوا من جديد، الموكل أعطى وكالة لشخص ثم عفى عن الجاني وعزل الوكيل، الوكيل قام بقتل الجاني قبل أن يعلم بالعزل، هنا يكون الاستيفاء صحيح أم لا؟ يكون صحيح بعد. لماذا؟ لأنه يكون الاستيفاء بأمر الوكيل وهذا يوجب الضمان، هنا تثبت الدية، يعني يرتفع موضوع القوة، لأن موضوع القصاص هو القتل ظلما وعدوانا، هنا لم يقع ظلما وعدوانا بل وقع صحيحا. لماذا؟ لأن الوكيل لم يعلم بالعزل فضلا عن العلم بالعفو، وكان يعتقد بأن الولي لم يعفو ولم يعزله، وقام بحسب أمره، يعني أمر الموكل، بحسب أمر الموكل قام باستيفاء الحق وقتل الجاني. هنا يقولون بثبوت الدية. لماذا؟ لأنه موضوع القتل العمدي ارتفع، ارتفع، فهذا القتل لم يقع ظلما وعدوانا ولكن ما يكون العمد. إذا كان شبيه العمد وحينئذ، إذا كان شبيه العمد الوكيل يعطي الدية، لكن يعطي الدية يرجع، يعطي الدية للجاني ويرجع بهذا المال على الموكل. لماذا يرجع على الموكل؟ لأمرين. الأول أن الوكيل استوفى الحق بأمر الموكل. الثاني أن الموكل قد غر الوكيل بعدم إعلامه بالعفو والعزل. زين، فبالتالي ومن باب الغرور لابد أن الوكيل يدفع الدية إلى ولي، إلى ولي الجاني الذي قتله الوكيل، ويرجع بالدية، يأخذ الدية ويستوفي الدية من الموكل الذي غره. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، لو عفى الموكل ومات، أو خرج عن أهلية الوكالة بالجنون مثلا، الوكيل لا علم له بموت الموكل أو بخروج الموكل عن أهلية، أنه عن أهلية الوكالة. يعني نحن في باب الوكالة نقول أنه الوكيل كالأصيل، لكن الوكالة نافذة ما دام الموكل على قيد الحياة. بمجرد موته ينعزل الوكيل تلقائيا، لكن متى ينعزل؟ إذا علم بموت الوكيل، أو أن عفوا بموت الموكل، أو أن الموكل مثلا يخرج عن أهلية الوكالة، يصاب بالجنون مثلا، فهنا ينعزل الوكيل. لكن متى ينعزل؟ إذا علم بأن الموكل قد خرج عن أهلية الوكالة. طيب الفرض ماذا يقول؟ يقول هكذا: لو عفى الموكل ومات، أو أصبح مجنونا مثلا ولم يعلم الوكيل بموته أو بجنونه أو بأي أمر من الأمور التي تخرجه عن أهلية الوكالة، واستوفى القصاص ثم بعد ذلك حصل له العلم، هذا الفرض الكلام فيه على وزان ما تقدم في الفرض الأول، والكلام هو عين الكلام المتقدم ولا حاجة للإعادة. طيب بقي شيء، أنه في هذا المطلب أنه تارة نفرض أن الموكل متمكن من إعلام الوكيل ولم يفعل، هنا يقع الغرور، نقول غره. إذا الموكل يكون قد غر الوكيل بعدم إعلامه بالعفو والعزل. وأخرى نفرض عدم تمكن الموكل من إعلام الوكيل، غير متمكن. نفرض واحد إجا أنه وسجن الموكل، والموكل يريد أن يعلم الوكيل لأنه عفى وعزل الوكيل، لكن إجا شخص وأخذ الموكل وسجنه بحيث لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا حول له ولا قوة، فلم يصل أنه خبر العفو والعزل، وحينئذ هنا لا غرور. ما يمكن أن نقول بأن الموكل قد غر الوكيل. لماذا؟ لأن حسب الفرض الموكل غير متمكن من الإعلام. هنا يحتمل عدم وجوب الدية على الوكيل. منشأ هذا الاحتمال هو أن الولي وهو الموكل قد أعطى وكالة لشخص ليقتل الجاني قصاصا وهو الوكيل، ثم عزل هذا الوكيل وعفى عن الجاني. طيب لكنه لم يتمكن من إعلام الوكيل بالعزل والعفو، فحيث أنه لم يتمكن فما زال سبب الاختصاص قائم وهو الوكالة في نظر الوكيل. الوكيل يرى نفسه وكيلا وسبب الاختصاص موجود. مثاله كما لو أمر شخصا زين لقتل مثلا، نعم، لو أمر الولي شخص لقتل القاتل الجاني لكن أمره بأن يرميه بالسهم قصاصا، هذا الذي وضع السهم في القوس بمجرد أن يفلت السهم، هنا يقول هذا الآمر، يقول أنا عفوت عنه. ما قيمة هذا العفو؟ لا قيمة له، السهم الآن متجه، خب ليش نمثل بالسهم؟ نطلق رصاصة مثلا. يأمره، يقول الولي لشخص أنه أنت نيابة عني خذ المسدس واقتل هذا الجاني قصاصا. خلنا نفرض الوكيل يعلم بأنه الحق ثابت لهذا الولي وهذا جاني قطعا، مو أنه احتمالا، وأنه يستحق الموت قصاصا. بعد أن يطلق الرصاصة يقول أنه الموكل أنا عفوت. نقول عفوت، ماذا يفيد العفو؟ لا يفيد شيء، فبالتالي لا قيمة لهذا العفو. كذلك في المقام، أنه هذا الوكيل ما زال يرى في نظره هو أنه وكيل وسبب الاقتصاص قائم وهي الوكالة، لأنه الفرض أن الموكل لم يتمكن من إعلامه بالعزل والعفو فيقوم بقتل الجاني. ثم بعد قتل الجاني، خل نفرض ذاك الشخص أنه يخرج الوكيل من الموكل من السجن، والموكل أنه يسرع إلى الوكيل ويقول أنا عفوت. يقول له شنو عفوت؟ الآن إحنا قتلناه، هذا انتهينا. زين، فبالتالي أنه يحتمل عدم وجوب الدية على الوكيل في هذا الفرض. مطلب جديد، إذا جنت المرأة الحامل واختار الولي القصاص، هنا هل يقدم حق الولي في القصاص أم يقدم حق الولد؟ لأنه على الفرض هي حامل وفي بطنها طفل، فهنا يقع أنه التزاحم بين الحقين. الولي له حق في هذه الأم الجانية، والولد له حق في هذه الأم الجانية. حق الولي بإزهاق روحها، حق الولد ببقائها على قيد الحياة. ماذا نصنع؟ المصنف يقول نقدم حق الولد، ولهذا نحكم بأنه لا قصاص إلى أن تضع الولد وترضع الولد، نعم، وترضع الولد الحليب واللبن الأول الذي هو دخيل في حياته. لماذا؟ مراعاة لحقي. لاحظوا هذه نكتة، أنه صناعية علمية. هناك حقين، أحدهما لو لم نراعيه لا يمكن مراعاته، الآخر لو لم نراعيه الآن يمكن مراعاته في المستقبل. فيقدم من؟ يقدم هذا الحق. الولد لو قمنا بقتل الأم سنقتل الولد، ولو قتلنا الأم بمجرد الوقت أيضا سنقتل الولد، لأنه الولد يحتاج إلى أمه، يحتاج إلى الحليب الذي هو قوام الحياة بالنسبة للطفل. فبالتالي أما حق الولي في القصاص فيمكن تأخيره، لهذا يقدم ماذا؟ حق الولد، مراعاة لهذا الحق الذي لا يمكن أن نفرط فيه، لأنه إذا قدمنا حق الولي سنقتل المرأة مع الطفل، أو حتى لو وضعت وأنه قيدت فورا أيضا سيموت الولد. هذا مطلب. ومن هذا يتفرع أنه لو جنت امرأة وادعت أنها حامل، هنا هل يقبل قولها أم تعرض على القوابل يعني النساء المتخصصات في قضايا الحمل وقضايا الولادة يسمونها القابلة التي تستقبل الطفل، هذه متخصصة في أمور النساء. هنا هل نقبل قول هذه المرأة الجانية التي ادعت أنها حامل، أم لابد من أن تعرض على القوابل؟ فإن شهدنا بالحامل فهو زين، لأنه بس خلاص بعد يثبت الحمل، وإلا فتقتل. المصنف يقول يقبل قول المرأة وإن لم تشهد القوابل. لماذا؟ لأن المرأة أعلم بنفسها، يعني لنفرض أنها امرأة وبطنها إلى الآن لم يتبين الحامل في الشهر الأول نفرض، أو في شهر أنه 40 يوم من الحامل، المرأة أعلم بنفسها أنها حامل، القوابل لا يمكن أن ماذا يكتشفنا هذا الأمر إلا بعد 2 أو 3 أشهر مثلا. حينئذ لابد لنا أن نقبل قول هذه المرأة وننتظر إلى أن يستبين الحمل. إذا استبان الحمل فالكلام الكلام المتقدم، وإن لم يستبين فحينئذ تقتل. وقيل هناك قول، هذا القول هكذا: إذا لم تشهد القوابل بالحمل فلا يقبل قولها. لماذا؟ لأننا نشك هل هي حامل أم لا. الأصل عدم كونها حامل، لأنها قبل خلنا نفرض 4 أشهر لم تكن حامل يقينا، الآن تدعي أنها حامل، نشك في أنها حامل أم لا. الأصل عدم أنه الحامل، هذا أولا. ولأن في قبول قولها زين مع عدم شهادة القوابل شنو؟ إسقاط لحق الولي وسلطنة الولي. الآن السلطان بيد الولي، هي الآن واقعة تحت سلطنة الولي وتحت حق الولي الثابت قطعا للولي. فحينئذ أنه لو قبلنا منها أنها حامل مع عدم ضم شهادة القوابل إلى ذلك، نكون قد أنه دفعنا حق الولي في أنه الاستيفاء، وأسقطنا سلطنة الولي بهذا المقدار. طيب، هناك عبارة سأبينها إن شاء الله في التطبيق. ظاهر هذه العبارة أن الحق يعني حق الاقتصاص يثبت بمجرد الاحتمال. هذا لعل هناك خطأ إما في النسخ أو في الطباعة. لماذا؟ لوضوح أن القواعد لا يثبت إلا مع العلم واليقين والجزم، وأما الاحتمال فلا يجدي شيئا. ثم يختار الشهيد الثاني قبول قول المرأة الجانية بأنها حامل وإن لم تشهد القوابل بذلك، يعني يستجود هذا القول، يقول هو الأجود، يعني نقبل قول المرأة الجانية بأنها حامل، شهدت القوابل أم لم تشهد. وقال أن المرأة إذا وضعت الولد وأرضعته اللبن الأول الدخيل في حياته، حينئذ وفورا يأتي حق الولي فيقتص من المرأة. نعم، لو توقفت حياة الولد على الصبر على المرأة، حينئذ لا يزال حق الولد موجود، فننتظر إلى أن يشتد عود الولد، يعني أنه يرضع من أمه، ونعلم بانتفاء حاجة الولد إلى أمه، حينئذ يأتي حق الولي بالاقتصاص من هذه المرأة. مطلب جديد: لو مات الجاني قبل استيفاء القصاص منه، شخص جنى على شخص ومات، الولي ماذا؟ قبل أن يستوفي القصاص الجاني مات. هنا وقع الخلاف بين الأعلام على أقوال: الأول أن تؤخذ الدية من مال الجاني، وإذا لم يكن له مال فمن وارث المال لو فرض له مال، يعني لو فرضنا له مال من يرث المال؟ حينئذ هذا ليس له مال، فنأتي إلى الوارث ونقول له أيها الوارث ادفع لنا الدية الأقرب فالأقرب. يعني أول شيء ننظر إلى الطبقة الأولى، إن فقدت فمن الطبقة الثانية، وإن فقدت فمن الثالثة، وهكذا. والمصنف عندما ذكر هذا القول نسبه إلى الرواية، يعني قال أنه وروية. نعم، هذا يدل على ماذا؟ على قصور الرواية، لعدم نقاء السند، لأن السند غير نقي، بعبارة أخرى مخدوش. هنا في المقام لدينا روايتان، الرواية الأولى ضعيفة والثانية مرسلة، لكن حيث أن هناك جماعة من العلماء قد عملوا بالرواية فيكون عملهم جابرا لضعف الرواية. خلونا نعلق على هذا الكلام لأن هذا كلام مهم، الطالب أن يفهم هذا المطلب. هنا رواية ضعيفة أو مرسلة، تارة يكون قد عمل بها الأصحاب، هذا لا خلاف بين جميع العلماء منذ أن خلق الله آدم إلى يوم يبعثون بأنها ماذا؟ عملهم هذا جابر لضعف الرواية، جميع الأصحاب شوفوا. ومرة عمل بها المشهور، زين عمل بها المشهور وقع الخلاف، البعض يقول عمل المشهور جابر، والبعض يقول عمل المشهور غير جابر، لأن ضم لا حجة إلى لا حجة لا يثبت الحجة، لأن عمل المشهور ليس حجة والرواية ليست حجة، عفوا الرواية ليست حجة، فإذا ضممنا لها عمل المشهور الذي هو ليس حجة فالنتيجة لا يمكن أن تخرج حجة، فإذا ليس حجة. هذا القول الثاني. هنا العبارة يقول أن جماعة من العلماء قد عملوا بالرواية، جماعة من العلماء يعني شنو؟ يعني ليس جميع الأصحاب، إذن هذا الفرض خارج. جماعة من العلماء هل هم المشهور؟ إن كانوا المشهور فيأتي النزاع، وإن لم يكن المشهور فأصلا عملهم بإطباق جميع العلماء أنه غير جابر لضعف الرواية. إذن هذا تعليق على هذا المطلب، بل قد ادعي الإجماع على هذا الحكم. حطوا بالكم احنا وين نتكلم؟ نتكلم لو مات الجاني قبل استيفاء القصاص منه، قلنا بأنه القول الأول تؤخذ الدية من مال الجاني، وإن لم يكن له مال فمن وارث المال لو فرض له مال. هذا ادعي الإجماع على هذا الحكم. ويؤيد هذا الحكم، هذا الحكم مو الإجماع، يؤيد الحكم النبوي المشهور لا يبطل دم امرئ مسلم. ما يمكن أن نقول لا شيء عليه، لأن إن قلنا لا شيء عليه لأنه مات، يعني هذا الجاني بموته يسقط حق حق الولي بالقصاص ولا شيء له، هذا معناته إبطال لدم امرئ مسلم وهو المجني عليه. لكن ابن إدريس قال بسقوط القصاص، وإذا سقط القصاص شلون يسقط القصاص؟ بموته بعد ما، فإذا سقط القصاص يسقط البدل، لأن البدل متى يكون بدلا؟ إذا ثبت المبدل منه، المبدل منه غير ثابت ساقط، فكيف يثبت البدل وهي الدية؟ فلفوات المحل فلا دية. وبعد وابن إدريس ادعى على قوله الإجماع، الشهيد الثاني يقول دعوى الإجماع من ابن إدريس أمر غريب للغاية وبعيد إلى، طبعا بعيد إلى حد النهاية، هذا تعليقتي أنا. ثم يقول، لاحظوا الآن هذه نهاية البحث، يقول أن الروايتين موردهما اللي اعتمدوا عليهم وقالوا بأن هذه الرواية تثبت الدية. مورد الروايتين هروب الجاني إلى أن يموت. الشهيد الأول قال بأن مورد الروايتين هو هلاك الجاني مطلقا كما في التطبيق، أي الجاني مات، يعني الأول جعل مورد الروايتين هلاك الجاني مطلقا. الشهيد الثاني يناقش في ذلك ويقول ليس الأمر كما ذكره الشهيد الأول، مع أن الشهيد الأول في كتاب شرح الإرشاد قد تعرض لكلام العلامة في المختلف وناقشه. العلامة في المختلف ذكر أن الجاني إذا فوت العوض على أولياء المقتول كيف يفوت العوض؟ بالهروب بعد، يعني الجاني ليس له أن يهرب، هرب ففوت العوض على أولياء المقتول ثم مات يكون ضامنا للدية. الشهيد الأول في الشرح ناقشه قال بأن الجاني لو مات فجأة أو قبل القصاص ولم يهرب ولكنه مات لا يتحقق منه التفويت، لأن الموت هو مو أمر اختيار، والمفروض أنه لم يهرب ومات من دون دخل له في موته، فإذا لم يتحقق منه تفويت فلا بد أن لا يقال بوجوب الدية. ثم قال بعد ذلك نفسه الشهيد الأول في الشرح إلا أن يجاب عن ذلك بأن المورد هو الهروب، وهو الذي ورد في الأخبار وأكثر كلمات الأصحاب، ففي مورد الموت بلا هروب لا تثبت الدية، وفي مورد الموت المسبوق بالهروب تثبت الدية. يقول الشهيد الثاني وبهذا يظهر أن ما ذكره الشهيد الأول هنا على نحو الإطلاق وهو قوله لو هلك قاتل العمد غير صحيح ومخالف لما ذكره في شرح الإرشاد من أن الدية إنما تثبت فيما لو هرب ثم مات. نطبق هذا المقدار من الباحث. يقول ويجوز للمحجور عليه للسفه والفلس استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا، لأن أنا قلت إذا كان بالغا لإخراج الصبي وعاقلا لإخراج المجنون، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما، يعني في السفه والفلس فلا يتعلق به، يعني فلا يتعلق القصاص إنزين بالحجر أنه في السفه والفلس، ولأنه موضوع للتشفي وهو يعني المحجور عليه أهل له، يعني أهل للتشفي. ويجوز له يعني للمحجور عليه العفو أيضا عنه يعني عن الجاني والصلح على مال لكن لا يدفع إليه. لماذا؟ لأنه محجور عليه في جميع التصرفات المالية. وفي جواز استيفاء ولي المقتول مديونا، يعني المقتول مديونا، يعني المقتول حال كونه عليه دين وقتل. وفي جواز استيفاء ولي المقتول مديونا القصاص من دون ضمان الدية على الميت قولان، أصحهما الجواز لأنه ماذا له أن يختار القصاص، لأن موجب العمد القصاص في القتل العمدي ما هو الثابت؟ الثابت القصاص، وأخذ الدية اكتساب، يعني هل يجب على الولي أن يختار الدية لكي يفرغ ذمة مورثه؟ لا يجب عليه، لأنه هذا نوع من الاكتساب، والاكتساب غير واجب على الوارث لإفراغ ذمة مورثه، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه، ولعموم الآية. زين، هذا القول الأول. وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع، قالوا لا، لا يجوز له أن يختار القصاص، بل لا يتعين إلا اختيار التصالح والتراضي واختيار الدية. لماذا؟ لوجود الدين عليه، استنادا إلى روايات مع سلامة سندها، يعني لا نسلم، مع سلامة سندها يعني هي ضعيفة السند ولا نسلم. لكن لو أغمضنا عن ذلك وسلمنا بسلامة السند لا تدل على مطلوبهم. ويجوز التوكيل في استيفائه، يعني في استيفاء الحق، يجوز للولي أن يجعل وكيلا في استيفاء الحق. لماذا؟ لأنه من الأفعال التي تدخلها النيابة. النيابة هذا حق ثابت له. زين، احنا في حقوق الله في الصلاة والصيام والصوم والحج نقول النيابة خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الأوامر عينية تعينية متوجهة إلى عين المكلف، فلو أتى بها الغير لا يبرئ ذمة المكلف، لا بد للمكلف أن يأتي بها. أما سائر الحقوق الأخرى المتعلقة الثابتة لحقوق الناس والمتعلقة بحقوق الناس تدخلها النيابة. وغرض الشارع ماذا؟ ما غرض الشارع؟ لا يوجد أنه عينية، يعني أيها المكلف صلي الظهر، أنت بعينك، غيرك لا يسقط عنك أنه هذا الوجوب المتوجه إليك. هذا ليس الأمر كذلك. هنا حق ثابت للوارث، وللوارث أن يستوفي هذا الحق إما بالمباشرة أو بالتسبيب. أحد أنحاء التسبيب هو أن يعطي وكالة لغيره ليستوفي الغرض نيابة عنه. لهذا قال لأنه من الأفعال التي تدخلها النيابة، يعني لأنه القصاص من الأفعال التي تدخلها النيابة، إذ لا تعلق لغرض الشارع فيه بشخص معين كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، الذي تعلق غرض الشارع بأن يأتي المكلف بعينه هو أن يأتي بالصلاة. لا، هنا غرض الشارع لم يتعلق بهذا النحو، لهذا وكله، أعطاه وكالة لاستيفاء الحق وعزله. فلو عزله الموكل، يعني عزل الموكل الوكيل، واقتص الوكيل ولما يعلم بالعزل، ما وصل علم بأنه قد عزل، فلا شيء عليه من قصاص ولا دية، لأن الوكيل لا ينعزل إلا مع علمه بالعزل كما تقدم في باب الوكالة. وحينئذ بما أنه لا يعلم بالعزل فوقع استيفاؤه، يعني فوقع استيفاء الوكيل للحق موقعه، يعني في موقعه. أما لو عفى الموكل فاستوفى الوكيل بعد، يعني بعد عفو الموكل قبل العلم، فلا قصاص أيضا، لكن عليه الدية لمباشرته وبطلان وكالته بالعفو، كما لو اتفق الاستيفاء بعد موت الموكل أو خروج الموكل عن أهلية الوكالة بأن أصبح مجنونا مثلا. طيب، ويرجع بها، يعني يرجع الوكيل بعد أن يدفع الدية إلى ولي الجاني الذي قتله الوكيل، لابد أن يدفع إليه الدية الوكيل، يرجع في أخذ مال الدية على الموكل، ويرجع بها على الموكل. لماذا؟ لغروره، لأن الموكل غر الوكيل. كيف غره؟ بعدم إعلامه بالعفو، وهذا يتم مع تمكنه من الإعلام، وإلا فلا غرور. يعني وإلا إن لم يكن الموكل متمكنا من الإعلام كما قلنا في الشرح، أنه أخذه شخص وسجناه ولم يسمح له بإرسال رسالة ولا اتصال تليفوني ولا شيء، فبالتالي أنه لا يمكن أن نقول بأن الموكل غر الوكيل، الموكل غير متمكن من الإعلام، وهذا يتم مع تمكنه من الإعلام وإلا فلا غرور. ويحتمل حينئذ، يعني حين عدم تمكن الموكل من إعلام الوكيل بالعفو، عدم وجوبها على الوكيل، يعني عدم وجوب الدية على الوكيل. لماذا؟ لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاك، كما لو عفى بعد رمي السهم. بعد أن وجد سبب الهلاك، ما هو سبب الهلاك؟ الوكالة. بعد الوكالة هي سبب الهلاك، لو لم يكن وكيلا لما هلك الجاني، لكنه لكونه وكيل فهو ماذا؟ أنه يستوفي الحق ويهلك الجاني، أهلكه الله، كما لو عفى بعد رمي السهم. ولا يقتص من الحامل حتى تضع وترضعه اللباء، يعني حتى تضع الولد وترضع الولد اللباء، مراعاة لحق الولد. ويقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل به، يعني بالحمل، لأن له يعني للحمل إمارات قد تخفى على غيرها وتجدها من نفسها فتنتظر المحيل إلى أن تستبين الحال. الذي يحيلها لابد أن ينتظر إلى أن يستبين الحال، لنفرض بعد 4 شهور أو 3 شهور يتبين أن هناك حمل يقينا. طيب، هذا قول. وقيل لا يقبل قولها مع عدم شهادتهن لأصالة عدمه، يعني لأنه هذه الأصل العدم، لم تكن حامل زين قبل 2 شهر، خلنا نفرض الآن نشك حامل أم لا، فبالتالي الأصل عدم الحمل، هذا أولا. وثانيا، ولأن فيه، يعني في قبول قول هذه المرأة مع عدم شهادة القوابل، دفعا للولي عن السلطان، هذا الولي نحن ندفعه عن سلطنته وعن حقه الثابت بالكتاب والسنة الثابت له، كيف ندفعه؟ بمجرد الاحتمال، لأن قولها هي جانية، قولها ماذا يورث؟ لا يورث غايته، يورث الاحتمال، جانية قاتلة، فبالتالي قولها احتمال محض، وأنه الأخذ بهذا الاحتمال يستلزم دفع ولاية وسلطنة أنه الولي. ثم قال والأول أجود، يعني يقبل قول المرأة وإن لم تشهد القوابل، ولا يجب الصبر بعد ذلك إلى أن تتوقف حياة إلا، ولا يجب الصبر بعد ذلك، يعني بعد أن تضع الحمل وترضع اللباء، حينئذ يأتي حق الولي ولا بد من الاستيفاء، استيفاء هذا الحق، إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها له للولد، فينتظر مقدار ما تندفع حاجة الولد. ولو هلك قاتل العمد، يعني أنه شخص قتل شخصا عمدا ومات، فالمروي عن الباقر والصادق عليهما السلام أخذ الدية من ماله، من مال هذا الجاني، وإلا يكن له مال فمن الأقرب إليه فالأقرب. طيب، وإنما نسب الحكم، يعني الشهيد الأول قال فالمروي، نسب الحكم إلى الرواية لقصورها عنه، يعني عن إثبات هذا الحكم من حيث السند، فإنهما روايتان في أحدهما ضعف وفي الأخرى إرسال، لكن عمل بها جماعة، بل قيل إنه إجماع، ويؤيده، يعني يؤيد هذا الحكم والإجماع، قوله صلى الله عليه وآله لا يبطل دم امرئ مسلم. أنا بينت شلون يؤيد، لأنه لو لم نقل بثبوت الدية وقلنا بأنه فات المحل بموت الجاني، يكون ذلك المجني عليه أنه بعد عدم وجود قصاص ولم نقل بالدية، قصاص ما يمكن لأن الجاني مات، الدية لا نحكم بها، فحينئذ يبطل دم امرئ مسلم. والنبوي يقول لا يبطل، فبالتالي لا بد أن لا يبطل، والمحقق لعدم البطلان هو أخذ الدية. زين، وخالفهم ابن إدريس، وذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل لفوات محله. يعني ابن إدريس يقول إذا مات الجاني سقط ماذا؟ المبدل منه وهو القصاص، فحينئذ لا يبقى مجال للبدل. فإذا لا بدل ولا قصاص لفوات المحل فلا شيء لولي المقتول أو أولياء المقتول، بل ادعى على هذا الحكم الإجماع وهو غريب. واعلم أن الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات، يريد أن يناقش الشهيد الأول، الآن الشهيد الثاني يريد أن يناقش الشهيد الأول ويقول ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في الشرح. زين، كيف أطلق الكلام هنا؟ قال لا، ولو هلك قاتل العمد، يعني لو هلك قاتل العمد يعني مطلقا سواء هلك عن هروب أو بلا هروب. يقول واعلم أن الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات، هذه مورد الرواية. والمصنف يعني الشهيد الأول جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا، يعني هلاكه مطلقا سواء هرب أم لم يهرب، وليس كذلك، هذا مو صحيح. مع أنه في الشرح، كتاب شرح الإرشاد إرشاد الأذهان، أجاب عن حجة المختلف، كتاب المختلف للعلامة، ماذا قال العلامة؟ بوجوب الدية من حيث أنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف العوض فيضمن البدل، بأنه لو مات فجأة، بأنه هذا من هنا يبدأ الشهيد الأول بمناقشة المختلف، بأنه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص، قبل القصاص ولم يهرب لكنه مات، لم يتحقق منه تفويت. لماذا؟ لأنه خبر الموت ليس بيده تحت اختياره، والمفروض أنه لم يهرب وقبل بالقصاص. زين، فبالتالي هنا لابد أن نقول بعدم ضمان البدل وهي الدية. قال من الذي قال؟ المصنف: اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فيموت. وبه نطقت الرواية وأكثر كلام الأصحاب. إلى هنا نقف. يعني إذن اللهم شنو؟ رجوع عن الكلام السابق، نقول الرواية موردها فيما لو هرب ثم مات، حينئذ نقول بأنه هو فوت هذا الأمر، يعني القصاص فوته على الأولياء فتجب الدية. وأما لو لا مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص ولم يهرب لكنه مات مثلا، فحينئذ لا دية. يقول: وبه نطقت الرواية وأكثر كلام الأصحاب. يقول الشهيد الثاني: وهذا مخالف لما أطلقه هنا كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.